والحديث إن كان فيه إشكال مع إن هو مفهوش إشكال، لكن إن كان فيه إشكال يلزمك أنت ما تتأخرش ولا بعده، يلزمك أنك أنت تجيب عن هذا الإشكال كما يلزمني، لأن الحديث في الفروع وليس في الأصول، وأنت تعدل في الفروع كما أنني أعدل في الفروع. مش معنى الكلام كده؟ فاحنا مش عايزين بس نستعجل في الايه، واما مساله عذر النصارى وما الى ذلك، هذا فن تاتي ان شاء الله، وتاتي فيه كلام شيخ الاسلام وكلام ابن حزم وكلام كل من تكلم في هذه المساله، بقيت نقطه اخيره، فضلت الشيخ خالدي حفظه الله، وأنا أسأل الله عز وجل أن يجعل كل ما يفعله في هذا المسجد في ميزان حسناته يوم القيامة، منع من الكلام في هذا الأمر سابقا، قال لأنه سيؤدي إلى فرقة وما إلى ذلك، والذي دفعه في وقتنا هذا إلى أن يختار الحديث في هذا الموضوع أنه يخشى أن يلقى الله عز وجل، وقد كتم مسألة من المسائل أو دراسة من الدراسات أيا كانت نتيجتها عن الناس، لا سيما وأن المساجد أصبحت مهددة بالضم إلى الأوقاف، الرجل تأثم من هذا فأراد أن يبين هذه المسألة لكي يكون قد أدى ما عليه على قدر وسعه في هذا المسجد، ولم يضيع أي فرصة من الفرص. آخر حاجة بعد كل الكلام ده، الأمر لإخواننا إن أردتم أن نشرع في الدراسة فسنشرع فيها بحمد الله عز وجل بحول الله وقوته، وإن أردتم أن تؤجل فسأجيبكم إلى هذا بعد استئذان الشيخ فوزي، لأنه لا يرضى بهذه الطريقة، ولكنني أراها تتناسب مع طبيعته. وإن أردتم ألا أتكلم فيها بالكلية فلن أتكلم فيها بالكلية، الأمر إليكم في هذا، في هذه المسألة أو في هذه الدراسة، ما تقررونه فتأثرون به. المسألة مش إن أنا انتهيت فرقة زي ما البعض قال، وأنا قلت في لحظتها، قلت لهم والله لا مانع عندي من أن أذهب إلى المسجد وأن أعتذر للناس عن الخوض في هذه الدراسة، وأنا أعلم أنني سأتهم بالجبن عن مناقشة هذه المسألة أو بضعف مذهبي فيها، ولكنني لن أعبأ بهذا الأمر. وفي النهاية قلت يعني كيف يكون الأمر عادلا، فسأفوضه إليكم لكي يقرر كل إنسان منكم، أو كي يحسم كل إنسان منكم أمره على بصيرة، والله عز وجل يحاسبه يوم القيامة. فإن اخترتم أن أسرع في هذه الدراسة فبها نعمة، إن اخترتم أن تؤذن لظرف أفضل من هذا أو إلى ما بعد رمضان فالأمر إليكم، إن اخترتم أن لا تطرح هذه الدراسة بالكلية فالأمر إليكم، ولكنه سؤال لابد له من جواب يوم القيامة. لماذا اخترت عدم طرح هذه القضية بالذات للدراسة؟ الأمر إليكم الآن وأنتم تقررون ما تشاءون. طيب، الذي يريد أن نشرع في هذه الدراسة عليه أن يرفع يده. خلاص، أنا لا عذر لي أمام الله عز وجل، وأرجو من إخواني المخالفين أن يعذروني. ممكن الدار العليا أحد إخواننا الثقات، أخونا الشيخ أحمد سالم، لأن هذا قد يتسبب في فعله، يذهب إلى الدار العليا. أستاذ محمود اذهب إلى الدار العليا وخيرهم أيضا في هذا الأمر، خيرهم أيضا في هذا الأمر. إذا كانت الموافقة للأكثرين فأرجو من إخواني المخالفين، أرجو منهم بس أن يعطوني فرصة، وأنا لن أبغي على أحد ولن أهاجم أحد يا إخواننا من ذهاب إليك فرصة. خذوها دراسة، ليه نرفع بعض المسائل تاخذ الحد لناس؟ ليه هو ده أصل الديانة إن إحنا نكسر الآخرين وخلاص؟ ليه العذر بالله أو عدم العذر بالله؟ دي مسألة مقررة كتب الأصول، هل دي من عوارض الأهلية ولا مش من عوارض الأهلية؟ إيه بالظبط؟ مسألة من دون مسائل الأصول، زي مسألة هل المجنون مكلف ولا مش مكلف؟ هل السكران مكلف ولا مش مكلف؟ هل النائم مكلف ولا مش مكلف؟ زي المسائل دي بالظبط. فأرجو إن إحنا نناقش المسألة بشيء من الحدود، وأرجو من إخواني إذا ما اقتنعوا بكلامي أن لا يطيروها أغلبية، ألا يطيروها مجالا للشغب مع إخواننا الآخرين. أنا هي نصيحة أقولها في النهاية، الأمور مرتبكة جدا، لأن الضلال صار ضلالا مبينا، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. والله أخ من إخواننا أصلح الله حالنا وحاله، هذا الأخ كان سليما جدا في هذه المسألة، وكلمته فيها واتهمني باتهامات، ولكنه حين خرج من مصر وذهب إلى أرض الحجاز فتح الله عز وجل عليه، فأرسل إليه خطابا يقول فيه يعني الظلام حالك، وهو الذي حجب عني الرؤية. فاحنا علينا يا أخوانا إن ترجح لدينا أمر العذر أن نعذر مخالفين وأن نرفق بهم، لأن هذا يؤدي إلى تضييق الخلاف. لكن لو عملناها خلاءات وتبديعات وما إلى ذلك فهذا لن يؤدي بنا إلى خير أبدا. عشان كده المسألة فيها إيه؟ إحنا كلنا اللي بيعذر وما بيعذرش، اللي في الجماعة الفلانية واللي في الجماعة العلمانية، إحنا كلنا في مركب واحد وكلنا مش مرغوب فينا، كلنا في المجتمع بتاعنا الناس مش مرغوب فينا، وكلنا نتبع الإرهاب الأسود. يعني مسألة الإرهاب الأسود اللي بتطلع دي أنت المقصود بيها؟ صدقني ده مش على نظام بلدنا فقط، ده في بالنسبة لجميع النظم السائدة الآن في بلاد الإسلام، في بلاد الإسلام. عشان كده تجد الإيه؟ التنسيقات بين الصواريخ لضرب التيار الإسلامي. وخلي بالك مثل هذه القضايا قد تثار من لدن هؤلاء لتفريق الصف. انت عليك ان انت تحجم القضية دي في نفسك، عليك ان انت تحجمها في نفسك، ان دي قضية عادية جدا. ايه يطلع اوضع من العقل؟ وانا لو طلع ذاتي لو الشرع قال ان الانجليز ده معذور، انا يضغيني ايه؟ ايه اللي يضغيني؟ الصخر اللي وقعت على ناس ابادتهم دي مسألة تدعو الى الخوف والحزن، الخوف من الله عز وجل والحزن على هؤلاء الكافرين. تعرف معنى ان الصخرة تقع عليه فيه حياته في الحال عذاب لا ينقطع بعد ذلك. ما نتمناه لاحد من الناس ابدا ان يلقى الله عز وجل الا وهو على الاسلام، نتمنى له ان يلقى الله عز وجل على الاسلام، ولكن دي عبره لمن اعتبر، عبره لمن اعتبر. شوف لو انت خالفت اوامر الله عز وجل من جهه الشهوات فهذا امر اي اهلا وايسر بكثير من ان تخالف امر الله عز وجل من جهة الشبهات، لأن من جهة الشبهات جديد بقى أنت بتخلي دين تطلب الناس أن يتقربوا إلى الله عز وجل به. إنما مثلا اللي بيروح يزنى ولا بيروح يسكر ولا بيروح يرابي ولا كلام من ده خلاص عارف إن دي معصية ويرجو من الله عز وجل أن يتوب منها، دي كبيرة طبعا مهلكة، لكن أنا أقصد إن دي أهون بكثير. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، حديث جابر، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجه وابن ابي عاصم في كتاب السنه بسند صحيح، انه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله قد حجز او قال قد حجز التوبه عن كل صاحب بدعه حتى يرجع عن بدعته، حتى يرجع عن بدعته. ليه؟ العاصي من جهه الشهوات يعلم ان هذه معصيه فقد ترجى له التوبه في يوم من الايام. اما الذي تبع في الدين فهي طريقة يستحسنها ويراها طريقة طيبة يتخرب بها إلى الله عز وجل، فكيف يتوب من شيء هو يستحسنه؟ إذا ثبت أمر العذر بالجهل فاعلم أنه في مسائل التكفير وفي مسائل التبديع وفي مسائل التفسيق، ما هو في مسائل التفسير بس، بس مسائل التبديع وفي مسائل التفسيق أيضا. أنا الحقيقة نظرا لأن بعض إخواني كلموني في هذا الأمر فشرعت في استنصاح كل من أستطيع أن أطلب منه النصيحة في هذا الصدد، وهذا الأمر يعني أصابني بتمزق نفسي، أشرع في هذه الدراسة أم لا، فاخترت في النهاية أن أرخي الكرة إلى ملعبكم كما يقولون كي تستريح نفسي وتهدأ ونسير في هذه الدراسة بهدوء بإذن الله تبارك وتعالى. معلش أنا عارف أن إخواننا أتوا من أماكن بعيدة، ولكن يعلم الله عز وجل أن لا، هو الشيخ بيقولهم أن الإخوة متصورين أن الموضوع هيروح في جلسة واحدة، الموضوع مش هيروح في جلسة واحدة، وأنت ما تشكوش على نفسكم يا أخوانا، مش لازم كل الجلسة ده يحضر، ممكن واحد لو كل 10 كل 20 كل 30 انتبهوا منهم واحدا ليسجل شريطا ينقل إليهم، بحيث إذا فتحنا باب الأسئلة بقى كل واحد لديه سؤال يأتي، وأنا أقترح حتى أن واحد من إخواننا المخالفين هو الذي يتولى مسألة الأسئلة، يتولى عرضها كي إيه تطمئن النفوس إلى أن كل سؤال قد أجيب عليه. أقترح أن أحد إخواننا المخالفين هو الذي يتولى تنظيم الأسئلة وتنظيم عرضها وما إلى ذلك والتأكد من الإجابة عليها. فمش لازم كل الجمع لا يحضر، لأن الدراسة شوف احنا لما نقسمها إلى ثلاث أقسام مع المقدمات، يعني على الأقل المسألة هتحتاج لثلاث جلسات في الرد على أدلة المستدل على عدم العذر بالجهل، ثم بعد ذلك جلسة رابعة لتثبيت أو للإتيان بأدلتنا التي تثبت هذا الأصل أن الإنسان إذا وقع في أي أمر من الأمور وكان جاهلا بهذا الأمر من أمور الديانة وكان جاهلا بهذا الأمر فالمؤاخذة مرفوعة عنه حتى يعلم حكم الله عز وجل في هذه المسألة، هذا يحتاج إلى جلسة رابعة، فهم كده حوالي 4 جلسات على مدى شهر إن شاء الله، وبعد كده نشرع في الأسئلة. واحد هيقول طيب إن شاء الله هتزنقنا في شهر رمضان والأسئلة بعد شهر رمضان هتزنقنا، ادرسوا المسألة بينكم زي ما أنتم عايزين، أنا مش حافظ فخ ولا حاجة يا إخوانا والله، يعني هذا مش فخ ولا تكتيك ولا أي حاجة زي دي، ادرسوا المسألة زي ما أنتم عايزين وشوفوا مين على طول ولا نرجعش على طول ولا إيه الموضوع بالظبط. صار شهر مش رايح على رمضان، شهر حوالي اسبوعين، صار ثلاثة تاريخ يعني اذا اضطررنا ان احنا نقوم يوم السبت يوم الثلاث ونخلي المسألة مكثفة شوية بحيث ان احنا نخلص نعملها، ومش لازم يا اخوانا انتوا تتعبوا نفسكم وتيجوا بالعدد ده، ممكن كل طائفة تنسجم واحدا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وأن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا الكلام الذي ذكرته بين يدي هذه الدراسة كلام أراه في غاية الأهمية بالنسبة لي، والحمد لله رب العالمين أنني قد حققت ما أردته، وأن الله عز وجل شرح صدري للشروع في هذه الدراسة، وأستأذنكم في أن تبدأ هذه الدراسة من الثلاثاء القادم. هي كلمة يا أخوانا أنا يعني برضو ذكرتها مرارا في الدروس، يعني تتعلق بمسألة الإعراض، حاول أن لا تجعل للشيطان عليك أي سبيل في مسألة تلقي أمور الديانة، ادرك يمكن انت اخطأت، ولا هدرس برضو من خلال الاسئلة يمكن انا اخطأت، لكن اسمع كلام المخالفين دائما، لو وجدت خلافا بنصيحة ليك لو وجدت خلافا وقع بيني وبين فلان مثلا، انت عارفين فلان ده انا اعني مين بالتحديد واعني غيره كمان، في خلاف حدث ما تتعصبش، ما فيش تسمع كلام محمد عبد المقصود لان انت بتعجبك بطريقة محمد عبد المقصود وخلاص، اسمع كلام الثاني كده يمكن هو يعطي حاجه خايفه عليا، فتروح تسمع تسمع من هناك وتسمع من هنا ومن هنا ومن هنا وتنظر لنفسك. ده دين يا اخوانا، لازم ترفع منه مساله المجاملات، او لا تحبه النفس من طريقه فلان او سمت فلان او خلق فلان. ينبغي انت تجنب الكلام الحاجات دي كلها وتاخذ الكلام مجردا. شوف احمد بن شعيب النسائي رحمه الله مع شيخ من شيوخه، لما دخل على شيخه هذا ظن ان هو من جواسيس السلطان يعني من امن الدوله، فالشيخ قال له اطلع بره وابى ان يحضر مجلسه. الحته دي اخواننا كثيره ان هي تثير حفيظه اي انسان، لكن الناس دول كانوا يبذلون الغالي والرخيص في طلب العلوم الشرعيه. فكان احمد بن شعيب النسائي رحمه الله صاحب السنن يجلس وراء عمود من الاعمده، وراء عمود ليداري نفسه على الشيخ، لان الشيخ فكر انه مخبر فخلاص مش عايز يجلس. فكان يجلس وراء عمود من الاعمده ليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا نحاول احنا كلنا في حد منا عالم، احنا لو اتزلنا بميزان اهل العلم لكانت النتيجه مضحكه للسكانه. فحيث ان العلم قاطر يبقى كل واحد فينا ما يحاولش انه ياخذ من مصر الواحد، روح المنطقه الفلانيه واسمع اسمع هناك تستفيد. عارف لو انت خرجت بنتيجه ان فلان الفلاني ده انا مش هحضر له تاني، يعني نتيجه سلبيه ليه، بس هي نتيجه هي بدايه حد يفهم من جهه ان انت ايه شفقت على فلان ده مؤقتا، بحيث انك انت بتصفي في النهايه الناس اللي انت هتسمع لهم وهتاخذ منهم عموما ايه جاده. فما تحاولش انك انت تعرض عن سماع المخالفين ومن غير حساسيه، اعتبرني اخوك مؤقتا بس لحد ما يبدو مني شيء يدل على عدم هذا. احنا اختلفنا في مساله، ليه تكرهنا انا مش كارهه تاني شخصيا مش كارهه، والخلاف ده موجود لان الظلام شديد واهل العلم مفيش واحنا علومنا قاصره، فانت اعتبرني اخوك مؤقتا بس، حاول انك انت تعملني معامله اخ ليك لحد ما ايه ما نرفع المساله دي واسمع يمكن يبدو. شوف سيد ابن قبيح هذا القصه وردت في السيره نستأنس بمعناها وان كانت اساليبها لا يعني ايه لا تثبتها. مصعب بن عمير حين انصره النبي صلى الله عليه واله وسلم مع الانصار ليعلم الانصار دينهم، او من اسلم من الانصار امر دينهم، كان يجلس في مره يحدث الناس ومعه اسعد بن زراره، واسعد بن زراره كان ابن خاله سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان على الشرك وكان جالسا على بعد، فقال لأسيد بن قبيح وكان مشركا أيضا قم إلى هذا الفتى فمره أن يكف عنا ما نكره فإنني أستحي من أسعد بن زرارة. فقام أسيد بن قبيح، أسعد بن زرارة لما الأبي قال لمصعب بن عمير يأتيك رجل من ورائه خلق كثير فاصدق الله يصدق، تصدق مع الله عز وجل كده عشان ربنا ايه تيجي النتيجه والثمره. فلما جاء اسيد بن حضير قال هذا كف عنا ما نكره فانك تسمعنا في ناجينا ما يؤذي اذاننا. فقال له مصعب بن عمير اجلس فاستمع فان اعجبك فان اعجبك والا كففت عنك ما تكره. قال انطق وغلق حربته في الارض وجلس. فلما استمع الى مصعب بن عمير ساله كيف يكون الانسان في الاسلام، فدله مصعب بن عمير رضي الله عنه انه عليه ان ينطق الشهادتين وان يغتسل، ففعل ذلك ثم ذهب الى سعد بن معاذ واستخدم معه الحيله. فلما راه سعد بن معاذ قادما قال احلف بالله لقد عاد الينا اسيد بن حضير بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فسأله ما الخبر؟ قال إنه أبى أن يستمع إليه، فاذهب أنت إليه. فراح كعب بن معاذ فعمل نفس الإيه، ما هو فعلا أبى أن يستمع إليه، شوف المعاريض من غير كذب، ولم قال له استجاب مسكتش، قال له أريد ما خلاص فأبى أن يستمع إليه. فراح كعب بن معاذ فحدث نفس الأمر، ودخل سعد بن معاذ في الإسلام، ثم عاد إلى قبيلته فقال يا قوم ما تعودون لي فيكم؟ قالوا أنت كبيرنا وابن كبيرنا وعظيمنا وابن عظيمنا وعالمنا وابن عالمنا. قال فإن لله علي أن أذوق ألا فوجهي، قال فوجهي بموجبه لكم حرام أو تؤذنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب الإنصاف، الإنصاف بتاع عتيبة بن خضير، دخل كم واحد في الإسلام، هو طبعا سانانه من شراب هؤلاء. فلا أريد من إخواني أن يعني إيه أن يأخذوا الأمر بهدوء أكثر من هذا. كان الشيخ لي أي نصيحة يحب أن ينصح بها؟ لكن حيث أخواننا إن شاء الله تبقى موجودة، والأسئلة يعني كل الكلام ده عايز بس إن إحنا إيه نصغر المسألة كاملة، لأن إيه هو الغلو؟ تعريف الغلو إيه؟ أن تخرج مسألة من أمور الديانة، أن تنقلها عن ردتها الحقيقية إلى ردة أعلى منها، وكذلك التفريط أن تصل المسألة عن ردتها الحقيقية إلى ردة أقل منها. إن شاء الله الشرائط ستكون متاحة، وأنا ما مفيش إمكان إن أنا أبسط المسألة أكثر من هذا، والله من وراء القصد. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والثبات، وأن يجعلنا من أتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة. وأكرر اعتذار مرة أخرى بسبب المرض، إن شاء الله سنبدأ من الثلاثاء القادم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول بحول الله وقوته وبه أتأيد لا إله إلا هو، نبدأ الآن دراسة مسألة العذر بالجهل. وقد ذكرت سابقا في المرة السابقة أنني سأقسم الأدلة إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول يتناول آية الميثاق بمفردها، والقسم الثاني يتناول الأحاديث التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أحاديث صحيحة تفيد أن أقواما أو أن طائفة من الذين كانوا موجودين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ستعذب في نار جهنم. القسم الثالث يتناول النصوص التي وصمت طائفة من الناس بالشرك والكفر، مع وصف هؤلاء بأنهم لا يعلمون أو بأنهم جاهلون وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك أتناول أنواعا من الأدلة، لا أحب أن أضعها في قسم منفرد، لأنها في الحقيقة ليست أدلة كما سنرى إن شاء الله عز وجل. القسم الأول وهو آية الميثاق، قال الله عز وجل في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه الآية قبل أن أناقش كلام إخواننا الذين صنفوا واستدلوا بهذه الآية على عدم العذر بالجهل أتناولها بالشرح والتحليل أولا. فهذه الآية كما قال الإمام القرطبي رحمه الله آية مشكلة فيها إشكال. الإشكال الذي يوجد في هذه الآية قد بينه الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره، وهو أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية أنه أخرجنا من ظهور آبائنا وأخرج آباءنا من ظهور آبائهم وهكذا حتى أخرج كل نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة وأخذ عليهم الميثاق، فجعلوا هذا الميثاق حجة مستقلة. إشكال، لماذا؟ لأننا نرى من أنفسنا أننا لا نتذكر هذا الميثاق أبدا، كل واحد فينا لم يسمع عن هذا الميثاق أبدا حتى قرأ القرآن، وليس بمجرد قراءة القرآن أدرك هذا الأمر، ولكن حين وقف على هذه الآية عرف معناها وعرف أن الله عز وجل أخذ عليه الميثاق، أليس كذلك؟ هذا كلام ابن كثير كما سأقرأه عليكم إن شاء الله. أنا أبين المسألة أولا ثم آتي بعد ذلك بكلام العلماء على سبيل الاستئناف، على سبيل الاستئناف، بس دي محاولة للتفهيم أولا. كل من الإنسان يكلف بشيء لا يذكره، هذا من التكليف المحال. يعني ايه التكليف المحال؟ الاصوليون قالوا: هل يجوز ان يكلفنا الله عز وجل بشيء ليس في وسعنا من جهه العقل قبل ورود الشرع؟ اسمك من الشرع دلوقتي ما تقولش لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا، خلينا من الشرع الان، احنا نتكلم على مساله من جهة التجويز العقلي، من جهة التجويز العقلي، هل يجوز أن يكلف الله عز وجل إنسانا الإنسان بشيء يستحيل عليه أن يفعله؟ وهذا هو التكليف بالمحال، يعني كأن يكلفه بالجمع بين الضدين، ابلس وقف في نفس الوقت اتطرق عليك، هذا من المحال عقليا، وقف في نفس الوقت جمع بين الضبين، هل يستطيع الإنسان أن يفعل هذا في نفس اللحظة؟ لا يستطيع. اسكن تحرك، خليك ساكن في مكانك وتحرك في نفس الوقت، إذا ده جمع بين الضبين وهذا لا يجوز عقلا. وأما الذي لا يجوز مشاهدة، فأن يكلف الله عز وجل الإنسان بأن يحمل جبلا من الجبال، أو بأن يطير في الهواء، أو أن يكلف الزمن المشلول بالحركة والمشي والجري، كل هذا من التكليف بالمحال. أهل السنة لم يجوزوا هذا الأمر من جهة العقل، وكذلك المعتزلة قالوا لا يمكن أبدا أن يكلف الإنسان بشيء محال عليه، وكذلك الأشعرية ذهب فريق منهم إلى أنه لا يجوز أن يكلف الله عز وجل من جهة العقل، سيبك من الشرع دلوقتي، لا يجوز أن يكلف الله عز وجل الإنسان بشيء ليس في وسعه أبدا. وقال جمهور الأشعرية، يبقى أنت عارف ذلك المعتزلة وأهل السنة وطائفة من الأشعرية قالوا لا يجوز من جهة العقل أن يكلف الله عز وجل العبد بالمحال. وذهب طائفة أو ذهب جمهور الأشعرية إلى أنه يجوز عقلا أن يكلف الله عز وجل الإنسان بالمحال. طب إيه الحكمة من كده؟ قالوا الحكمة أن يضمر الإنسان أن لو استطاع لفعل، يعني يبقى مطلوب من الإنسان في الحالة دي بس يقول يا رب لو استطعت إن أنا أشيل الجبل ده لفعلت. هي دي إيه الحكمة. لكن يبقى خلي بالك جمهور الأشعرية ذهبوا إلى تجويزه من جهة العقل، لكن اتفق الأشعرية مع المعتزلة مع أهل السنة على أن هذا لم يقع من جهة الشرع، بل ورد في الشرع ما يدل على خلافه، وهو قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولم يخالف في ذلك إلا الراضي، فقال هو جائز في العقل واقع في الشرع. ولسنا نعتني بكلام الراضي الآن، لأنني كما قلت أو لأنه كما قلت ذهب أهل السنة والمعتزلة وجماهير الأشعرية إلى أنه لا يجوز من لم يقع من قبل الشرع. واضح المسألة؟ يبقى إذا ملخص الكلام ده إيه؟ إن اللي جوزوا عقلا التكليف بالشيء المحال قالوا إن الحكمة في هذا إن العبد المكلف يضمر في نفسه أن لو استطاع لفعل، أن لو استطاع لفعل. ده التكليف بالمحال. أسوأ منه التكليف المحال. شوف فرق الاثنين، هذا تكليف بالمحال وهذا يسمى التكليف المحال. يعني ايه التكليف المحال؟ الذي لا يتصور في العقل ولا حكمة فيه ابدا، كأن يقال للمجنون اعقل اعقل. افهم هذا الكلام، هو مجنون اساسا لا يفهم، هو مجنون لا يفهمش الكلام. فانت لما تقول له افهم هذا الكلام هو لا يفهم اصلا، عشان يفهم كلامك انت حتى ويفهم امرك انت امرك له بالفهم. واضح المساله ولا مش واضحه؟ وهذا التكليف المحال ضربوا له امثله، مثاله تكليف الغافل النافي النافي النائم السكران سكرا بينا الذي لم يصله الخطاب من الله عز وجل، لم يصله الخطاب من الله عز وجل، ما وصلوش شيء خالص من الله تبارك وتعالى، ومع ذلك هو مكلف بأشياء لم تصله مطلقا، لم تصله مطلقا ولم يخاطبه الله عز وجل بها. يبقى هذا التكليف له حكمة من جهة العقل، أنا أتكلم عن مسألة من جهة العقل، ده هذا أشد وأشد من التكليف بالمحال، لأن التكليف بالمحال له إيه؟ له حكمة. يعني ممكن لو جيت تعقد مقارنة بين الاثنين هتقول إن التكليف بالمحال الخلل فيه من جهة خطاب الشرع، من جهة الخطاب نفسه، لكن المكلف ما فيهوش خلل، بالغ عاقل مختار يعني مش مكره، عالم بهذا الخطاب الذي خوطب به، بس هو كل ما في الامر عاجز عن تنفيذ هذا الخطاب لانه ليس في وسعه. اما التكليف المحال فالخلل فيه ليس من قبل الخلل فيه من قبل المكلف وليس من قبل الشرع، من قبل المكلف. ليه؟ لان ده ما هوش عارف اساسا، ما هوش فاهم اساسا. هو ده الاشكال اللي اورده الحافظ ابن كثير رحمه الله على ايه الميثاق، ان احنا ازاي تجعل او يجعل هذا الاشهاد حجة علينا ونحن لا نذكره اصلا لا نتذكره. يبقى ده من قبيل التكليف الايه المحال من قبيل التكليف المحال اللي هو غير جائز من جهة العقل ولم يقع من جهة الشرع لحد دلوقتي احنا فاهمين الكلام ده؟ طيب، لكن دي آية في كتاب ربنا عز وجل، فالآية دي لحل الإشكال العلماء حلوه بوسيلتين. فريق من العلماء قالوا والله وإن كنا لا نذكر هذه الآية، هذا الإشهاد، هذا الميثاق الواقع اللي حدث فيه، لكن جاء الرسل فذكرونا بهذا الميثاق. يبقى إذا الميثاق ده بقى حب علينا إمتى؟ بعد إيه؟ بعد مجاء الرسول. فريق ثاني كالحافظ ابن كثير رحمه الله وطائفة قالوا ان ايه الميثاق دي واشهدهم على انفسهم الست بربكم هي دي الفطره التي فطر الله الناس عليها يبقى الميثاق والاشهاد هو الايه الفطره. يبقى ناس قالوا ان الميثاق ده وان كنا لا نذكره الرسل ذكرونا، وناس ثانيين قالوا ان الميثاق ده فالحافظ ابن كثير هو الفطرة اختلفوا بقى في تحديد ايه هي الفطرة. فالبعض يعني له أقوال ساقها ابن عبد البر في كتابه التمهيد، نقل نقلا كافيا يعني بحث هذه المسألة بحثا مطولا وذكر فيه كل الأقوال، وكذلك أورد هذا البحث بطوله الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليم الأئمة خلي بالك بقى الأكابر قالوا هذا الميثاق وهذه الفطرة هي معرفة الصانع ليس المستند نحن بقى الى كلام الائمة فقط، وانما نستند اساسا الى الفاظ الاية الكريمة اية الميثاق كما ذكر ابن القيم بالضبط. هل ان هو الذي ادعنا ده هو الذي تدل عليه الفاظ هذه الآية إن الفطرة معناها الإقرار بالصانع، الإقرار بالإيه؟ بالصانع. ده يا أخوانا الأمر الذي نجده في أنفسنا والذي يعرف ببديهة العقل، إن أنت من ساعة ما تخلق أو ما يبتدي يتولد في الطفل اي نوع من الفهم والادراك يدرك ان كل فعل لا بد له من فاعل، زي ما قال ابن القيم رحمه الله وزي ما قال الائمه دلوقتي كما ساذكر ان شاء الله عز وجل. حتى ابن القيم يقول فاذا ضرب الطفل على راسه من الخلق انتفت الى ورائه. ليه؟ بيعرف من الذي اثر هذا التاثير في تاثير وقع في الخلق، فهو يريد أن يعرف صاحب هذا التأثير، يعني المؤثر يعني الفاعل. وهذا الطفل يبكي من الضربة ولا يسكت حتى يضرب هذا الفاعل ولو على سبيل المزاح وعلى سبيل القبيعة للطفل، حتى أن الطفل إذا ارتقم بالأرض يبكي، فالبعض يضرب الأرض يسكت الطفل، يضرب الارض يسكت الطفل يسكت بهذا. يبقى اذا الكلام ده كلام ايه؟ الامام ابن القيم رحمه الله، بس حتى الحته دي من كلامي انا اللي هي الارتطام بالارض، فقالوا ان الفطره هي الاقرار بالصانع، يعني اذا نقدر نقول ان الانسان ساعه ما بيتولد وأول ما بيتولد فيه الفهم والإدراك يدرك أن كل فعل لا بد له من فاعل. نعم هذا أمر مشاهد، لو لقى اللعبة بتاعته اتكسرت أو أخذت يبقى يقول من الذي أخذها، الطعام بتاعه مش موجود، من الذي أكل طعامي، من الذي مزق ثيابي، من الذي قصف قلمي، وهكذا. فهو يدرك هذا الأمر. هذه المسألة هي التي توصل بها الأعرابي كما ذكرت سابقا إلى وجود الرب تبارك وتعالى. قال البعرة تدل على الإيه؟ البعير، والأثر يدل على المسير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج. البعرة اللي موجودة في الأرض دي مخلفات الناقة تدل على إن كان فيه ناقة هنا. الأثر الأقدام اللي موجود في الأرض يدل على إن كان فيه حد ماشي من هنا. فكذلك هذا الكون المحكم لا بد له من فاعل. حتى أن أبا حنيفة رحمه الله كما عرض عنه وهو يناقش الدهرية الذين كانوا طائفة من الدهرية يجحدون الصانع، فلما ذهبوا لمناقشته قال لهم دعوني فإنني في شغل شاغل. تقولي دلوقتي والله أنا مش فاضي، لحسن ده في أمر عدد، في سفينة وصلت الميلة من غير ربان وركنت لوحدها والبضائع نزلت. قلت بقى أصحاب العقول، قال له أما الجن أن السفينة تمشي من غير ربان وصرت كده بمفردها والبضائع تنزل لوحدها من غير حمالين ولا أي حاجة؟ قال لهم بل أنتم المجانين، تتهموني بالجنون عشان هذه أفعال أبيتم أن تقبلها عقولكم بغير فاعل، فكيف قبلتم على أنفسكم أن هذا الكون بغير فاعل خالق بارئ؟ إزاي؟ هو لا صنع الأمر اللي موجود فينا والمراد بالميثاق. خلي بالك من الكلام، بس ما تستعجلش عليه. يعني إذا نقدر نقول إن الإنسان ساعة ما يتولد وساعة ما يبلغ، ساعة ما يتولد وساعة ما يبلغ، يجب عليه عقلا أن يثبت الصانع سبحانه وتعالى الخالق سبحانه وتعالى، بحيث أنه إذا جحد الصانع يكون آثما مذنبا مستحقا للعقوبة من الله عز وجل. زي ما نقول كده، لا برضه ما نقدرش، لأن هو مقصور على إن في صانع فعلا اتخلق على كده، لكن ما جالوش خطاب من الشرع يقول له إن أنت لو جحدت الصانع ده تبقى مجرم وتستحق العقاب في نار جهنم. وهذا ما نقله ابن السمعاني عن الأئمة الأكابر كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ومن الموضوع إيه؟ الموضوع أن ربنا سبحانه وتعالى هيئه كجهاز استقبال، زي الراديو لما ينضبط على موجة معينة، موجة القرآن الكريم، أول ما تفتح تلاقي الخارج يرد القرآن على طول، مسألة مهياش محتاجة إلى مجهود. ثم إن هذا الخالق العظيم، طبعا احنا ما بنقولش ان في انسان ممكن يجحد الصانع ولو ان هذا قد وقع، احنا بنقول ان عقلا يستحيل هذا من جهه العقل، لكن اللي يعمل كده يبقى مجرم وهيعذب. اساسا الانسان طالما ان مفيش بعثه مفيش رسول، فكلهم متفقون على ان هذا الانسان لا يعرف انه سيبعث وانه سيحاسب وانه سينعم في الجنه اذا اقر بهذه الحقيقه، أو سيعذب في النار إذا جحد هذه الحقيقة أو خالفها وما إلى ذلك. كل هذا ليس معروفا لديه. لحد ما يجي الرسول يقول أنا جاي لك من عند الصانع الذي خلقه، وآيات خلقه واضحة تؤيد ما فطرت أنت عليه وجهزت وأعددت له من قبل هذا الصانع سبحانه وتعالى. الصانع ده باختصار بيقول لك هو اوجدك عشان تعبده. يبقى هنا في حاجتين، الاول الحاجه الاولانيه ان هو يصدق ان الراجل اللي قاله ده رسول من عند الخالق الصانع عز وجل، ومن ثم ارسل الله عز وجل الرسل مؤيدين بالمعجزات والبراهين التي تدل على صدقهم في أنهم مرسلون من عند الله عز وجل. خلاص، الرسول أول ما يأتي بالبراهين والمستندات التي تدل على أنه رسول من عند الملك عز وجل، في اللحظة دي بقى لابد ان انت تسمع ايه الكلام بتاع الله. يقول لك انت مخلوق اساسا عشان عبادة الرب، عشان افراده بالعبادة الحاضر، وهذه العبادة تتلخص في كذا وكذا وكذا، فلكي تكون مؤمنا ينبغي عليك ان تفعل كذا وان تترك كذا، واذا وقعت في المحظور الفلاني او تركت الواجب الفلاني بالذات فقد كفرت بالله عز وجل وخرجت من حظيرة الإيمان وستتخلد في نار صفتها كذا وكذا وكذا، ويستحيل أن تخرج من هذه النار بعد ذلك أبدا. لكن إذا كان الخلل في بعض الأمور الأخرى وهي كذا وكذا وكذا، فأنت في مشيئة الله عز وجل، قد يعذبك وقد يعفو عنك وما إلى ذلك. القدر له إلى الآن واضح؟ واضح؟ أقول ثاني كده مراجعة سريعة. قال نقرأ. قال القرطبي رحمه الله: وهذه الآية مشكلة. الكلام ده في الجزء السابع صفحة 14 أو عند الآية، عند آية الميثاق، لأن الطبعات قد تختلف عند آية الميثاق. قال ابن كثير وهو يبين وجه الإشكال.